الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، الشريعة الشريفة والدين الإسلامي الحنيف جاء ليبين علاقة الإنسان بما حوله، علاقة الإنسان بالإنسان، علاقة المسلم بجاره، علاقة الإنسان بزوجه بأبيه بأمه بالمسلمين بالكفار بكل شيء حوله، حتى علاقته بالحيوان. فنظمت الشريعة الشريفة تلك العلاقات حتى علاقته بالله سبحانه وتعالى وكيف يتقرب إلى الله، حتى تنضبط تلك العلاقات وحتى يسير الإنسان على هدي من الشريعة الشريفة الكريمة، لأنه إذا سار الإنسان في تلك العلاقات المختلفة، حياة الإنسان هي مجموعة من العلاقات المختلفة بما حوله من الناس ومن غير الناس، وهذه العلاقات إذا اضطربت وإذا لم يكن فيها استقامة فإنها تنتج فسادا عريضا. ولذلك ستجد الشريعة دائما تنبه على تلك العلاقات بين الناس بعضهم وبعض. ومن هذه النصوص التي نبهت إلى علاقة الجار بجاره، لأن الجار قريب من جاره، ولا بد أن يقع كلام وأن يقع تعامل وأن يقع بعض التصرفات التي ربما إن لم تكن منضبطة بشريعة الله عز وجل يقع من الخصام والنزاع والشقاق والمفاسد ما هو معلوم في كل مجتمع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يفاجئ الناس عندما قال لهم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، يقسم 3 مرات أنه لا يؤمن. قالوا: ومن هذا يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه، أي أنه ذلك الجار الذي لا يأمن جاره بوائقه. والبوائق جمع بائقة، وهي الشرور والمهالك، أي أنه إذا كان الإنسان لا يأمن من جاره البائقة أو الشر أو المهلكة أو غيرها، فإن جاره ليس بمؤمن صحيح الإيمان. بل في رواية أخرى في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقة، أي أنها وضحت. ربما يقول بعضهم: ما معنى والله لا يؤمن؟ هل هو كافر؟ هل هو لم يقم واجبات الإيمان؟ هل هي من أعمال الكفار؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر فقال: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقة، أي أن عندما يكون الجار يتوقع من جاره الشر ويوسوس من أحواله أنه ربما يفعل فيه كذا وربما يضره في كذا وربما وربما، فلا يأمن بوائقه وشروره وهلاكه، فإن ذلك يدل على أن هذا المدبر الذي يدبر تلك البوائق والشرور إنما هو ليس لديه إيمان صحيح يكفيه لدخول الجنة التي جعلها الله عز وجل للمؤمنين. وهذه النصوص خطيرة أيها الإخوة. سنجد أن الشريعة الشريفة لا تفصل بين العبادة والمعاملة، وتريد أن تضبط للإنسان عامة الأمور. بعض الناس ربما تنضبط لهم العبادات وربما يستقيمون في العبادات، لكنهم عند المعاملات مع خلق الله عز وجل تجدهم أشد ما يكون فسادا وأشد ما يكون بعدا عن الشريعة الشريفة. ولذلك وقع هذا في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، عندما جاء أناس وقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فلانة تصلي من الليل وتصوم النهار، أي أنها تتنفل، تأتي بصيام نافلة وتتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لكنها تؤذي جيرانها بلسانها سليطة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا خير فيها، هي في النار. وقالوا: إن فلانة تصوم رمضان وتصلي المفروضات، كأنها يعني تؤدي الواجبات ولا تتنفل كما كانت الأولى تتنفل، ولكنها لا تؤذي جيرانها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي في الجنة. فكأن هذا الحديث يبين أن معاملة الجار وأن حسن الجوار أنه ربما يفوق بالإنسان على النوافل والعبادات التي تزيد على الواجبات. فإن هذه لما كانت تؤذي جيرانها، مع أنها كانت قوامة صوامة كما وصفوا، لم يمنعها ذلك من أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هي في النار. والأخرى ربما كانت مقصرة عنها في العبادات، لا تصوم كما تصوم الأولى، وإنما تكتفي بالفروض الواجبات، ومع ذلك لما كانت حسنة التعامل مع جيرانها يأمنون بوائقها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: هي في الجنة. ولذلك ينبغي على المؤمنين والمسلمين أن يعيدوا حساباتهم في هذه الجوانب التي وقع فيها خلل في مجتمعاتنا. صحيح أن هناك بفضل الله عز وجل إقبالا على دين الله عز وجل، وهناك عودة من المسلمين إلى ما تركوه من دينهم، لكن تجد تلك العودة غالبا في جانب العبادة والتزام الناس بالعبادات. فربما تجد الرجل لا تفوته صلاة، وأنه لا تفوته نافلة، ولا يفوته صيام النوافل وغير ذلك، وربما يتصدق، لكنه يأتي يؤذي هذا بلسانه وهذا بكلامه وهذا بفعله وغير ذلك، مما يفسد عليه تلك الحسنات، ويبين أن الإيمان لم يتعمق ولم يتوغل إلى قلبه حتى يحجزه ويجعله حسن التعامل مع إخوانه من المؤمنين ومن المسلمين. ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. يقول أهل العلم بأنه معناه أنه من كثرة وصية جبريل أنه أكثر على النبي في الإيصاء بالجار، حتى اعتقد النبي أو ظنه بأنه سيجعل له نصيبا في الميراث من شدة تقريب الجار ومن شدة الوصية به، فكأنه أصبح قريبا كالأخي أو ابن العم أو الولد أو غير ذلك ممن لهم نصيب في الميراث. ولذلك الواجب على المسلم أن ينظر في تلك النصوص. وأهل العلم تساءلوا: ما حد الجار أو ما ضابط الجار؟ قال بعضهم، وهو مشهور في الكتب، أن الجار ما كان على بعد 40 جارة. فبعض العلماء يقول بأن الجار ما كان 40 هكذا و40 هكذا و40 هكذا و40 هكذا، وبعضهم يجعلها 10 هكذا و10 هكذا و10 على اليمين و10 إلى خلفه، فكأن المجموع يجعله 40. وبعضهم يجعل الجار هو من يجتمع معك في مسجد الحارة أو في مسجد البقعة التي تصلي فيها، وبعضهم ربما أعادها إلى العرف، لأن الناس عندهم أعراف في الجيرة ويختلف من القرية إلى المدينة بحسب اختلاف الأبنية وبحسب اختلاف ازدحام الناس وغير ذلك. وربما كان الحكم بالعرف هو أقرب هذه الأقوال، بأنه ربما قال الناس بأن أهل الحارة الواحدة هم جيران فيتعارفون على ذلك، فيقول فلان هو من جيرانك، فلان هو من الجيرة وغير ذلك، على حسب ما يتعارف به الناس. لأنه غالبا في الشريعة الشريفة ما كان معروفا عند الناس لا يأتي الشرع بتعريفه وبيانه لما كان معروفا معلوما عند جميع الناس. فإنه لو سئل العربي، لأن العرب كانت قبل الإسلام تفتخر بحماية الجار وبإكرام الجار وبمساعدة الجار وغير ذلك، فكانت كلمة الجار معروفة جدا عند كل عربي. فلما جاء القرآن وتكلم على الجار الجنب والجار ذي القربى، وتكلم كذلك النبي صلى الله عليه وسلم في توصيته بالجار، لم يكن ذلك مجهولا عند الصحابة حتى يسألوا عن هذا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى الناس أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، وقد بين العلماء أن الجيران ثلاثة: جار له حق، وجار له حقان، وجار له ثلاثة حقوق. فقالوا أن الجار الذي له حق هو جار غير مسلم، كجار نصراني أو يهودي، فجعلوا له حقا واحدا وهو حق الجيرة. وجار له حقان وهو جار مسلم، فجعلوا له حقا للجيرة وحقا للإسلام. وجار له ثلاثة حقوق، وهو جار مسلم قريب ذو رحم، فجعلوا له حق الجيرة، وجعلوا له حق الإسلام، وجعلوا له حق القرابة وهو أعلاها، أن يكون لك جار قريب لك كأخيك أو ابن عمك أو من أرحامك أو غير ذلك، فيكون له ثلاثة حقوق عندك: حق الجار وحق الإسلام وحق القرابة، فيصبح أشدهم حقا. ويليه في ذلك المسلم، فإن له حقان، ويليه بعد ذلك حتى اليهودي والنصراني له حق في الجيرة. نعم، له حق في الجيرة. ولذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم سمعوا تلك الأحاديث من النبي صلى الله عليه وسلم وعمموها. فمما يروى عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان إذا ذبح شاة أرسل منها إلى جار يهودي وقال: لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كان جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. مما يدل على أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وهو من علماء الصحابة وفقهائهم فهم العموم في ذلك، وأن الوصية بالجار ليست خاصة بالمسلم وحده، ولكنها عامة تشمل هذا وذاك. ولذلك بعض السلف من فهمهم هذا كان يراعي حتى الجار اليهودي. فيحكى عن سهل بن عبد الله التستري أنه كان يقع من جار له مجوسي، وفي بعض الروايات أنه يهودي، كان يقع شيء من الأذى إلى بيته، أي من حمام جاره إلى بيته، فكان يزيله ولا يكلمه، وما زال على ذلك سنوات طويلة حتى مرض سهل مرض الموت، فأرسل إلى جاره المجوسي وقال: يا هذا ادخل فانظر. فدخل فنظر فقال: ما هذا؟ قال: هذا يسيل منك أو من دارك سنوات متعددة، ولولا أنه قد جاءني الموت فخشيت ألا يتسع خلق من بعدي لهذا فيؤذيك لما أخبرتك بهذا. قال: أنت تفعل معي هذا وأنا ما أزال على الكفر، مد يدك فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فالرجل عندما رأى هذه المعاملة العجيبة من بعض أسلافنا رحمهم الله تعالى، فإنه أدى به ذلك إلى الإسلام. هذا صنعهم مع مجوسي أو يهودي، فكيف بالمسلم الذي أوصت به الشريعة الشريفة؟ فكيف بالمؤمن؟ فكيف بقوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة، فكيف بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والإيمان والقبلة والصلاة وغيرها مما يربط بين المؤمنين والمسلمين، يربط بيننا أيها الإخوة روابط متعددة، روابط من عند الله عز وجل، وهي أوثق وأقوى من روابط الجنس والدم وغير ذلك. فالله عز وجل ربط بين المؤمنين وجعل لهم ولاية وجعل لهم ذمة واحدة لأنهم مؤمنون ولأنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لو نظرت إلى أخيك وصاحبك وإلى ما يجمعك به من كونه مسلما موحدا يشهد هذه الشهادة الخالدة، من كونه يتجه إلى القبلة التي تتجه إليها، من كونه يعبد الله عز وجل الواحد الأحد الذي تعبده، من كونه يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، من كونه يصلي الصلاة التي تصلي ويصوم الصوم الذي تصوم ويزكي كما تزكي ويفعل أركان الإسلام كما تفعل. ولو نظرت إلى قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة، هذا الرباط الذي جعله الله عز وجل بنص كتابه، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فيبلغ الأمر أن النبي ينفي الإيمان عن العبد إذا لم يحب لإخوانه ما يحب لنفسه، فكيف يسعى في أذية إخوانه وفي أذية جيرانه وفي أذية أصحابه وغير ذلك بأنواع الأذية، سواء بالكلام أو بالفعل أو بالطعن أو باللعن أو غير ذلك مما يقع من الناس. أيها الإخوة، ينبغي أن نعيد النظر مرة أخرى وأن ينصح بعضنا بعضا وأن نعيد تجديد تلك العلاقات التي فسدت بين الناس، فإن ألسنة الناس وقلوب الناس وقع فيها من الفساد ومن الاسوداد ما جعل القريب يبغض قريبه والجار يبغض جاره، فلا تجد المناكفة والمشاققة ولا تجد التعب إلا فيما بين الجار والجار والقريب والقريب وغير ذلك. وكأن الناس تمشي خلاف الشريعة الشريفة، فإذا أوصت الشريعة بالأبي أو بالأم أو بالقريب أو بالجار أو بغير ذلك، فربما تجد في المجتمع الأذية موجهة إلى هؤلاء الذين أوصت الشريعة بهم، مع أن الحقوق عامة لجميع المؤمنين وجميع المسلمين، ولكن تزداد عندما تزداد الصلة وتزداد القرابة ويزداد الجيرة وغير ذلك، تجد أن الشريعة الشريفة تقوي صلاة الناس وحتى لا يقع الفساد نتيجة وقوع التعامل بين الناس، فتنبه الشريعة على ذلك وترشد إلى التسامح وترشد إلى الأخوة وترشد إلى المحبة وترشد إلى أن يكون العبد قلبه صافيا على الناس، لا يحمل ضغينة ولا يحمل حقدا ولا حسدا ولا بغضا، ولا يحمل لسانه غيبة ولا نميمة ولا رفثا ولا غير ذلك، إنما يحمل لإخوانه المحبة كل المحبة، يتمنى لهم الخير، يتمنى لهم المعافاة في دينهم ودنياهم، يتمنى أن يكونوا في أحسن حال، في أحسن صحة وفي أحسن نعمة وفي أحسن فضل من الله سبحانه وتعالى. ما عليه لو تمنى للناس ذلك؟ ما عليه؟ أينقص منه شيء أم أنه يزداد خيرا ويزداد نورا ويحبه الله سبحانه وتعالى عندما يرى قلبه منيرا مضيئا لا يمتلئ إلا بالخير وإلا بالمحبة وإلا بالأخوة وإلا بالإيمان وإلا بالتقوى؟ فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ قلوبنا بالمحبة والأخوة والتقى. اللهم املأ قلوبنا بالإيمان يا رب العالمين، اللهم املأ قلوبنا بالإيمان والتقى، اللهم ألف بين قلوبنا يا رب العالمين، واجعلنا على قلب رجل واحد، اللهم ألقي المحبة والأخوة بيننا يا رب العالمين، اللهم اجعل الأخوة التي دعوتنا إليها حقيقة واقعة بين أيدينا يا رب العالمين، اللهم اجعلنا إخوة حقا كما تحب وترضى يا رب العالمين، اللهم أصلح قلوبنا يا رب العالمين، اللهم أصلح قلوبنا يا رب العالمين، اللهم أصلح قلوبنا يا رب العالمين، اللهم أصلح أخلاقنا، اللهم أصلح أخلاقنا، اللهم أصلح أخلاقنا، اللهم أصلح أعمالنا، اللهم أصلح ألسنتنا، اللهم أصلحنا وأصلح والدينا وأزواجنا وأولادنا وعلماءنا ومشايخنا وجميع المسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تستر علينا في الدنيا والآخرة. اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة. اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة. اللهم اجمعنا مع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. اللهم اجمعنا معه بمحبتنا له. اللهم اجمعنا مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم إنا نسألك غيثا نافعا طبقا غير ضار. اللهم أغث البلاد والعباد برحمتك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من المرحومين ولا تجعلنا من المحرومين يا رب العالمين. اللهم اشف أمراضنا. اللهم اشف مرضانا يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا. اللهم اشف مرضانا. اللهم اشف القاضي العمراني يا رب العالمين. اللهم ارحمنا وارحم امواتنا واغفر لنا ولآبائنا وامهاتنا وازواجنا واولادنا ومشايخنا يا رب العالمين. واجمعنا في جنات النعيم. اللهم انصر عبادك المؤمنين في جميع بقاع الارض يا رب العالمين. اللهم انصر اخواننا في سوريا. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا واحقن دماءهم يا رب العالمين. وانصرهم على الطاغية بحولك وقوتك يا قيوم السماوات والأرض. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.